الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في مبحث القراءة وأخذنا ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بهذا المبحث، وتكلمنا على الاستعاذة وعرفنا مذهب الجمهور فيها. وش مذهب الجمهور في الاستعاذة؟ نعم، بالسحبة. وهناك من ذهب إلى عدم الاستعاذة في الصلاة، نعم، الإمام مالك. وهناك من أوجب الاستعاذة، نعم، عطاء الثوري. وعرف أن الصحيح عدم الوجوب، وأن الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مصروفة بالأحاديث التي ذكر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة لبعض السور من غير استعاذة، كقراءة سورة الكوثر وغير ذلك من السور. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، هذا ينقل عن من؟ نعم، ينقل عن أبي هريرة إن صح وعن داود الظاهري. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. مذهب الجمهور في صيغة الاستعاذة ما هو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والإمام أحمد السحبة، نعم، زيادة السميع العليم. وعرفنا أن الأظهر عدم الاستحباب، فإن ذكر السميع العليم من باب الترغيب في الاستعاذة لا أنها من كلمات الاستعاذة، لكن الله عز وجل حث على الاستعاذة وبين أنه هو السميع العليم، أن من استعاذ به عوذه لأنه هو السميع العليم. قال رحمه الله: وكان أحيانا يزيد فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. وهذا حديث أبي سعيد مر معنا في الاستفتاح، أو مر معنا ما يتعلق بالاستفتاح منه، فإنه ورد، نعم، ذكر فيه الاستفتاح وذكر فيه أيضا هذه الاستعاذة. ومر معنا الكلام على حديث أبي سعيد وأن حفاظ الحديث على تعليله الذي قال فيه الإمام أحمد: هذا حديث لا يصح. وذكر في أبو داود أن، نعم، بعض، نعم، أو أشار أبو داود إلى تعليله بعد أن رواه وأنه من مراسيل الحسن البصري. وهكذا تكلم فيه كما قلنا الحافظ ابن خزيمة رحمة الله عليه وأعله، نعم، الذي مر معنا في الاستعاذة فيما مضى. وفي ذكر، نعم، هذه الاستعاذة مر معنا في الاستفتاح، وفي ذكر الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أين في الحديث؟ لا، نعم، لا يثبت في ذلك. قال: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، وقراءة البسملة سرا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. وجمهور العلماء على قراءة البسملة قبل قراءة الفاتحة، يقرأ البسملة ثم يشرح في آيات الفاتحة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. لكن العلماء اختلفوا هل تقرأ سرا أو تقرأ جهرا. فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن البسملة تقرأ سرا، ومذهب الإمام الشافعي أن البسملة تقرأ جهرا، ومذهب الإمام مالك عدم قراءة البسملة بالكلية. هذا مذاهب الأئمة الأربعة في البسملة. منهم من ذهب إلى الجهر بها وهو الإمام الشافعي، ويقابله من قال بعدم القراءة بها وهو مذهب الإمام مالك. والقول الوسط أنها تقرأ، لا، نعم، تقرأ لا كما قال الإمام مالك أنها لا تقرأ، ويسر بها لا كما قال الشافعي بأنه يجهر بها. هذا المذهب الوسط، وهو الذي تدل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس في الصحيحين قال، نعم، قال نعم من النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله وسلم أبي بكر وعمر، فكان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية مسلم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا في السورة الأولى ولا في السورة الثانية. وفي المسند لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو حديث صحيح وجاء أيضا عند النسائي، فقال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالذي دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو عدم الجهر بالبسملة. ولما دخل الحافظ الدارقطني إلى بلاد مصر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، طلب منه أهل مصر أن يجمع أحاديث البسملة فجمعها. ومعروف الحافظ الدارقطني ما عنده من سعة العلم والاطلاع بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان آية من الآيات في معرفة الحديث وفي معرفة علل الحديث، ومن نظر في كتابه العلل تعجب من سعة علمه رحمة الله عليه. فجمع أحاديث البسملة، فلما انتهى من جمعها قيل له أفيها حديث صحيح؟ فقال أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا، وأما عن غيره فمنه ما صح ومنه ما لم يصح. فقال هذا رحمة الله عليه مع سعة علمه واطلاعه، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الجهر. جاءت أحاديث كثيرة معلة، منها ما فيها علة خفية، ومنها ما فيها علة ظاهرة، ومنها ما هي من قبيل الأحاديث الواهية شديدة الضعف. لكن أقوى حديث عند من أثبت الجهر بالبسملة كما صرح بذلك كثير من علماء الحديث أن هذا هو العمدة عندهم وأقوى ما يحتجون به، حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي في سننه عن نعيم المجمر أن أبي هريرة صلى بهم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وكان إذا ركع كبر، وإذا رفع من ثنتين نعم كبر، ولما سلم من صلاته قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه بسملة، قرأ البسملة وقرأ بفاتحة الكتاب، وفي آخر الأمر يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والعمدة أقوى حديث لمن قال بالجهر كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وجماعة من العلماء أن هذا أقوى حديث عندهم. وهذا الحديث بهذا التمام لا يثبت، وذكر البسملة نعم في الحديث من قبيل الشاذ، فإن نعيم المجمل انفرد بذكر البسملة وخالف غيره من أصحاب أبي هريرة، بل ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله عليه أن أصحاب أبي هريرة بلغوا إلى 800 رجل، وما في منهم أحد من روى هذه اللفظة. ولهذا أصل الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة أصل في الصحيحين، وأعرض البخاري ومسلم عن هذه اللفظة، ما ذكر البخاري ومسلم، وإنما اقتصروا على ذكر التكبير في كل خفض ورفع. فهذا هو الثامن في حديث أبي هريرة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ما يتعلق بالتكبير في كل خفض ورفع، وأنه قال بعد ذلك إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة التكبير في كل خفض ورفع. فهذا الذي أنكره أبو هريرة على من كان في زمنه، التقصير في هذا الباب. فالحديث ثابت في الصحيحين من غير ذكر البسملة، على أن الحديث من رواية سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر، وسعيد يقول فيه الإمام أحمد لا أدري في أي حديثه اختلط، يقول لا أدري في أي حديثه اختلط. فمثل هذا لا يعتمد عليه في السنن الغريبة، لا سيما سنة حصلت فيها مخالفة، وأكثر من روى الحديث لم يذكر هذه اللفظة، فهذا نعم مما يوهن الحديث. كذلك في الحديث حديث أبي هريرة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، ثم قرأ بأم القرآن، فبين أن البسملة ما هي غير أم القرآن، أنه قرأ بالبسملة ثم قرأ بأم القرآن، فهذا فيه على أن البسملة ما هي أم القرآن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لا أعلم قائلا من أهل العلم ذهب إلى أن البسملة ما هي من أم القرآن ثم ذهب إلى الجهر بها، أن هذا لا يعلم به، لا يعلم قائل من أهل العلم يقول بهذا. الذين ذهبوا إلى الجهر جعلوها من أم القرآن كالإمام الشافعي، أما من ذهب إلى أنها ما هي من أم القرآن فإنه لا يرى الجهر بها. فأما أن تجعل ما تفرد عن أم القرآن ثم يجهر بها فهذا لا قائل به من أهل العلم. على أن ذكر قراءة أبي هريرة للبسملة لا يدل على الجهر، لا يدل على الجهر، فإن نعم الشخص قد يسمع قراءة الإمام في السرية عن قرب، إذا كان قريبا منه قد يسمع قراءته وإن لم يحصل الجهر. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رووا لنا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات السرية، وغير ذلك مما يسر به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أين عرفوا هذا؟ إما بالسماع عن قرب، وإما بالخبر يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما قرأ. وهكذا ما حصل في هذا الأثر قد يكون ذلك عن طريق القرب، أو أن أبا هريرة أخبره بالذي قرأ، هذا على فرض ثبوت اللفظة. نعم يمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءته لذلك، أو أنه سمعه عن قرب، فليس بالحديث أنه جهر. ولو افترضنا على أنه جهر فالجهر قد يكون من قبيل التعليم، من قبيل التعليم، لا أن هذا الفعل من السنن، كجهر عبد الله بن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من باب التعليم، وكجهر عمر في دعاء في الاستفتاح من أجل التعليم. فقد يحصل الجهر في موطن من المواطن من باب التعليم. وقول في الحديث: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقتضي المشابهة في كل شيء، فقد تكون المشابهة، فقد يكون أبو هريرة أراد بالمشابهة فيما يتعلق بالتكبير في كل خفض ورفع، ما هو فيما سوى ذلك، فليست لفظة صريحة أنه أراد المشابهة في كل شيء. وعلى كل اللفظة لا تثبت هذه اللفظة، وهي ذكر قراءة البسملة، وعلى فرض ثبوت هذه اللفظة ففيها ما فيها من التأويل. والسنة الظاهرة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أنه كان يسر في قراءة البسملة ولم يكن يجهر بها. بهذا جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة. على كل نقف عند هذه المسألة، وبقية الكلام حولها نؤجل إلى درس قادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.